بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المرحلة الثالثة من مراحل التشريع الإسلامي، أو العهد الثالث من عهود التشريع الإسلامي، هو عهد الأئمة الثلاثة: الإمام الحسن والإمام الحسين والإمام زين العابدين عليهم السلام. هذا العهد يمتد من وفاة الإمام أمير عليه السلام، أي سنة 40 للهجرة، وينتهي بوفاة الإمام زين العابدين عليه السلام سنة 95 للهجرة. هذا العهد إذا قارناه بالعهود الأخرى للأئمة عليه السلام في مجال تاريخ التشريع الإسلامي، أقل العهود عطاء، والسبب في هذا هو عنف الحكم الأموي وشدة ضغط الحكم الأموي على مدرسة أهل البيت وأتباع مدرسة أهل البيت. كان الخلاف في عهد الإمام علي عليه السلام بين المدرستين، مدرسة أهل البيت ومدرسة الصحابة، خلافا علميا كما رأينا في كثير من الأمثلة أو في بعض الأمثلة والشواهد. في هذا العهد، عهد الأئمة الثلاثة، تحول الخلاف إلى صراع سياسي استعملت فيه الدولة الأموية أقصى وأقصى ما يمكن أن يستعمل من قمع للوقوف أمام تقدم مدرسة أهل البيت، تطور أفكار مدرسة أهل البيت، وأكثر من هذا محاولة تحجيم ومن بعد القضاء على مدرسة أهل البيت. تتبعت أتباع هذه المدرسة بالقتل والسجن والتعذيب. لماذا كل هذا؟ في الواقع لم يكن الصراع صراعا سياسيا حول الخلافة كما يذكر المؤرخون. الصراع كان صراع حول المنهج الذي تبنته مدرسة أهل البيت، وهو منهج النص. منهج النص يحدد الحاكم الأموي من أن يتصرف كما يشاء ويحقق أهدافه التي هدف إليها من تسنمه كرسي الحكم، بينما منهج الرأي، وبخاصة إذا استخدم من قبل فقهاء هم وعاظ السلاطين، يضلعون في ركابات الحكام، يبرر للحكام كل تصرفاتهم ويصبغ هذه التصرفات بالصبغة الشرعية التي قد تنطلي على كثير من الناس. من هنا أرادوا أن يقضوا على هذه المدرسة لئلا تؤكد على منهج النص وتحارب منهج الرأي، وليعطوا اجتهاد الرأي المجال الواسع في استخدامه من أجل تحقيق أهدافهم والوصول إلى غاياتهم والحصول على المصالح المتوخاة من تسنم هذا الحكم. نعطي مثال واحد فقط، كيف الآن يعني تصرف يحدث من بني أمية، وهو تصرف السياسي لتوطيد ملك بني أمية، هذا التصرف يبرر من قبل فقهاء الرأي ويعطى الصفة الشرعية. هذا الشاهد أو المثال هو إعلان سب علي عليه السلام. معاوية أصدر أمرا رسميا وأعلنه بسب علي بشكل رسمي في خطب الجمعة وخطب الأعياد وفي مختلف المناسبات، وأصبح أمرا إلزاميا. الآن نأخذ نشير إلى شيء فقط واحد ورد في كتاب الفكر السامي للحجوي وهو يؤرخ للتشريع الإسلامي في ترجمة معاوية، يقول: من أقبح ما يذكر في تأريخه، تأريخ معاوية، سبه لعلي كرم الله وجهه. ولولا أنه في صحيح مسلم، يعني ورد ذكر السب في صحيح مسلم، يعني ذكر إعلان السب، ما صدقت بوقوعه منه. يعني كيف يستطيع أن يجرأ ويعلن سب علي، وعلي هو قمة الصحابة وقمة أهل البيت بعد النبي صلى الله عليه وآله. وما أدري، يقول والحجة، وما أدري ما وجه اجتهاده فيه، أنه برروا عمله بأنه اجتهاد من معاوية والمجتهد قد يخطأ، فأعطوا السب صفة شرعية. يقول: وما أدري ما وجه اجتهاده فيه حتى كان سنة من بعده مشى عليها الخلفاء إلى عهد عمر بن عبد العزيز، هو الذي رفع السب. فهذه مسألة من المسائل التي استهدف منها الأمويون الالتزام بمنهج الرأي وضرب منهج النص ليبرر لهم التصرفات التي يقومون بها. مثال آخر أضربه غير موجود في الكتاب هنا، نظرية الجبر الإلهي. نظرية الجبر الإلهي ما كانت معروفة عند المسلمين في أيام الخلفاء الراشدين. معاوية أخذ هذه النظرية من النصارى الذي يعملون في البلاط الأموي، يعني استوردها استيرادا من المسيحية وأدخلها في الإسلام. هذه النظرية ماذا تعني؟ هذه النظرية تقول أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق للخير وللشر، فكل ما يصدر من الحكام الأمويين من تصرفات لا ترضي المسلمين يجب على المسلمين أن يتقبلوا هذه التصرفات وفقا لهذه النظرية، لأن هذه النظرية تقول أن الله هو الذي أعطى هذا الحكم لبني أمية وهو الذي سلط الأمويين على رقاب المسلمين. هذه معنى هذا هو فحوى هذه النظرية، نظرية الجبر الإلهي. وسخر معاوية لها من علماء المسلمين من أيد هذه النظرية وتبنى هذه النظرية. وهكذا يعني هناك أفكار أخرى وأعمال أخرى وتصرفات أخرى كانت تبرر من خلال اجتهاد الرأي. فإذا الصراع بين مدرسة أهل البيت ومدرسة الصحابة أو بين الأمويين وبين الهاشميين ما كان صراعا حول كرسي الخلافة، وإنما كان صراعا حول منهجي تشريع. الأمويون يريدون اجتهاد الرأي وهو الذي يسود، ويريدون أن يقضوا على اجتهاد النص لأنه يقف أمام تصرفاتهم فيفضح تلك التصرفات بأنها مخالفة للنصوص الشرعية الواردة في الكتاب وفي السنة. في هذا العهد مع التضييق الذي كان موجودا يشار إلى أن الإمام الحسن عليه السلام مارس التأليف، ويبدو أنه مارس التأليف في عهد أبيه يعني وليس في عهده، لأن الإمام الحسن ضيق عليه أكثر من أي إمام من الأئمة من أولاد علي عليه عليهم السلام. وهناك جدول بياني موجود في آخر عهود الأئمة، من خلال هذا الجدول نفهم أن نسبة ما صدر من أحاديث عن الإمام الحسن هي أقل نسبة، طبعا أعلى نسبة كانت من الإمام الصادق، وأقل نسبة كانت من الإمام الحسن عليه السلام. وهذا هذا الجدول البياني يعطينا مدى قوة عنف الحكم الأموي وضغط الحكم الأموي وتشديد الحكم الأموي على الإمام الحسن عليه السلام. السيوطي في كتابه تدريب الراوي يشير إلى أن أول من كتب في العلم الإمام علي عليه السلام والإمام الحسن، طبعا هذا لا بد أنه كان في عهد أمير المؤمنين عليه السلام وليس في العهد الأموي. أيضا هناك نجد إشارات إلى أن روي عن الإمام الحسن بعض الأحاديث في العقيدة وبعض الأحاديث قليلة جدا في الفقه، وكذلك روي عن الإمام الحسين حادثة تذكر الآن. هذه الحادثة ماذا نفهم منها؟ الفرزدق الشاعر المعروف كان قاصدا الحج ومعه أمه ليحج بها، تشرف بلقيا الحسين عليه السلام في مكان اسمه بستان عامر قريب من مكة وليس بعيدا عن مكة. سأل الإمام بعض المسائل ترتبط بالنذور والمناسك، وأجابه الإمام محرك راحلته. يبدو أن الإمام كان مراقب، يبدو أنه كان مراقب، كان يسأل وكان يجيب ولكنه كان مراقب وما أراد أن يفهم هذا. أيضا هناك رواية رويت عن الإمام الحسن خاصة في كتاب دعائم الإسلام للقاضي النعمان المغربي، يذكر روايات عن الإمام الحسن وروايات عن الإمام الحسين وروايات عن الإمام زين العابدين في مجال التشريع، منها حول الصدقة ومنها حول زكاة الفطر ومنها حول الأسرى. هذه الروايات كما قلت روايات قليلة في الواقع وليست بكثيرة، بخاصة عن المروي عن الإمام الحسن ومن بعده المروي عن الإمام الحسين عليه السلام. الإمام زين العابدين بعد وقعة الطف، قبل وقعة الطف كان يعيش في ظل والده، بعد وقعة الطف وأخذ البيعة ليزيد من أهل المدينة وذهاب وفد من أهل المدينة إلى الشام لإعطاء البيعة ليزيد، اطلع هذا الوفد في الشام على تصرفات يزيد المخالفة للشريعة الإسلامية، ورجع هذا الوفد إلى المدينة وهو يقول جئناكم من عندي أكثر الناس، وطردوا بني أمية من المدينة. المدينة كانت هي مركز الثقل للفكر الإسلامي ومركز الثقل لرجالات المسلمين من صحابة وتابعين. على أثر هذا كانت وقعة الحرة التي فتكت في المدينة واستباحت نساء أهل المدينة، وأخذت البيعة بعد وقعة الحرة من أهل المدينة على أن يكون رقا أو رقيقا ليزيد، باستثناء الإمام علي بن الحسين زين العابدين أنه يبايع كابن عم ليزيد. هذا الموقف أعطى الإمام شيء من التحرك، فأخذ يقوم بالتدريس في المسجد النبوي الشريف وفي بيته. موضوع خلافة يزيد أيضا من الموضوعات اللي كانت مثار لخلاف فقهي أو تشريعي بين علماء المسلمين في المدينة المنورة. طبعا كان رأس مدرسة أهل البيت آنذاك هو الإمام الحسين عليه السلام، ورأس مدرسة الصحابة عبد الله بن عمر. الإمام الحسين كان ينفي أن يستحق يزيد الخلافة لعدم توفر شروط الخلافة فيه، من أهم هذه الشروط العدالة، وشرط العدالة في الإمام مشرع بنص قرآني، والنص القرآني هو الذي ورد في قصة إمامة النبي إبراهيم عليه السلام، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. الظالم ليس بعادل، سواء كان ظالما لغيره أو ظالما لنفسه بمخالفته للشريعة. الظالم ليس بعادل، إذا كان ليس بعادل لا يناله عهد الله وهو الإمامة أو الخلافة. الإمام الحسين صرح في أكثر من موقف أن يزيد لا يستحق الخلافة، وإعطاء الخلافة ليزيد هو انحدار خطر في مجال التشريع نظريا وتطبيقا. من التصريحات التي قالها الإمام الحسين عليه السلام بعد هلاك معاوية وتولي ابنه يزيد الخلافة، قال على الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. بنيت الأمة براع، لم يعطيه صفة خليفة ولا صفة إمام، وإنما تسلم سلطة براع مثل يزيد. قول آخر له أيضا كتصريح في هذا المجال، والله لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى لما بايعت يزيد بن معاوية أبدا، لأن مبايعة يزيد مخالفة شرعية، والإمام الحسين لا يرتكب المخالفة الشرعية بأي شكل أو آخر. بينما عبد الله بن عمر ورئيس مدرسة الصحابة قبل خلافة يزيد، تقبل خلافة يزيد، ومن هنا بعد أن انتهى الصراع إلى أن مدرسة الصحابة في المدينة المنورة خضعت وتقبلت خلافة يزيد، فلم ير الإمام الحسين أمامه إلا التضحية، أن يضحي لتكون تضحيته اللغم الذي يفجر الواقع الاجتماعي أمام الحكم الأموي، وفعلا حصل هذا، فتتالت الثورات وأطيح بالحكم الأموي في مدة قصيرة. نلاحظ الآن الكلمات، كلمات الإمام التي ترتبط بالتشريع، بالجانب التشريعي قلنا هناك صرح بأنه لا يبايع يزيد لعدم توفر الشروط الشرعية في يزيد ليكون إماما للمسلمين. يقول بعد خروجه وإقدامه على التضحية، إنما خرجت لطلب الإصلاح. يعني هناك انحرافات موجودة في أصل التشريع، وهو التأكيد على اجتهاد الرأي ومحاربة اجتهاد النص، وفي تطبيق التشريع أيضا أن يرشح يزيد للخلافة مع عدم توفره على شروط الخلافة. إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن منكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. إذن هو يؤكد على منهج النص ويؤكد على طريقة مدرسة أهل البيت عليه السلام. فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق هو خير الحاكمين. إذن هو أعلن من خروجه أنه ملتزم بما التزمت به مدرسة أهل البيت تشريعا وتطبيقا. قلت أنه كان أثر تضحية الإمام الحسين أن تفجر الموقف اجتماعيا، ذلك الركود وتلك المحنة التي كان يعيش فيها المسلمون بدأت تتطور إلى نوع من الإحساس ومحاولة التخلص من هذا الحكم الغاشم. وهذا النوع من التحسس أو الإحساس أوجد معارضة، والمعارضة بطبيعة الحال تستطيع أن تضرب وتوقظ الضمير الشعبي وتدير الجماهير ضد الحاكم الغاشم. هذا اللون من التفجير الذي حصل في المجتمع ضد الأمويين وتوالي ثورات العلويين من حسينيين وحسنيين ضد بني أمية، وموقف كثير من الفقهاء في مساندة هذه الثورات، أعطى المجال للإمام زين العابدين أن يتحرك ويواصل مسيرة مدرسة أهل البيت في مجال التعليم والتربية وإعطاء الأحكام. فكان له حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله يقوم بالتدريس من خلالها، وكذلك كان بيته مدرسة للصحابة والتابعين يترددون عليه، البقايا الصحابة كانوا يترددون عليه وأعلام التابعين كان يترددون. ومن الأسماء التي ذكرت تاريخيا التي كانت تتردد عن الإمام زين العابدين وتروي الحديث عن الإمام زين العابدين وتأخذ الأحكام من الإمام السجاد عليه السلام، جابر بن عبد الله الأنصاري ومن الصحابة، وعامر بن واثلة الكناني، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جهان الكناني مولى أم هانة، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وسعيد بن جبير، ومحمد بن جبير بن مطعم، وأبو خالد الكابلي، والقاسم بن عوف الشيباني، إلى آخر الأسماء التي مذكورة هنا من أسماء الصحابة وأسماء التابعين. ابن شهاب الزهري وكان من فقهاء التابعين المعروفين، وهو أول من كتب الحديث بعد أن أمر عمر بن عبد العزيز بكتابة الحديث النبوي الشريف. يقول في الإمام زين العابدين: ما رأيت أفقه من زين العابدين. طبعا هذه شهادة من ابن شهاب الزهري، معنى أنه كان يحضر حلقة الإمام زين العابدين ويستمع دروسه ويحضر حلقات الآخرين ويقارن آخرين من الصحابة والتابعين ويقارن، وأعطى هذه الشهادة أن الإمام زين العابدين كان أفقه هؤلاء. وله كلمة أخرى أيضا يقول: ما رأيت قرشيا أفضل من الإمام زين العابدين في علمه وفي هديه. وقال أيضا: ما رأيت هاشميا أفضل من علي بن الحسين ولا أفقه منه. أيضا هذه شهادة جاءت نتيجة. الإمام الشافعي له كلمة أيضا في الإمام زين العابدين عليه السلام، يقول: هو أفقه أهل المدينة. المدينة طبعا كانت مركز مستقل، وكانت الوسط العلمي الأول لفقهاء المسلمين. أهم الآثار العلمية التي تركها الإمام زين العابدين عليه السلام الصحيفة الكاملة معروفة بالصحيفة السجادية، وهي مجموعة أدعية للإمام زين العابدين من خلال هذه الأدعية كان يعطي بعض الأحكام التشريعية التي كان لا يستطيع أن يصرح بها بشكل يعني خارج الدعاء أو خارج وسيلة من الوسائل، فاستعمل الدعاء كوسيلة من الوسائل لنشر هذه الأفكار. الدعاء في أهل البيت يعطي يعني شيء واضح من هذا، وهي تحتوي على 54 دعاء موضوعاتها مختلفة وموجودة الصحيفة السجادية، وكانت موضع اهتمام العلماء والشيعة بعامة، وذكرها أصحاب الإجازات، إجازات الرواية من العلماء والمحدثين في إجازاتهم. من هنا كانت تعتبر من المتواترات، يعني من المرويات بالتواتر، وسندها ينتهي إلى الإمام الباقر عليه السلام من جانب، وأخيه الإمام زيد الشهيد، يعني كانت نسخة عند الإمام الباقر توارثها أبناؤه، وكانت نسخة عند الإمام زيد توارثها أبناؤه بعده ابنه يحيى، وهكذا. أعطيت طبعا هذه الصحيفة اهتمام كبير من الشيعة، ونسخت منها نسخ مختلفة وبخطوط فنية وزخرفة زخرفة جميلة، وترجمت إلى أكثر من لغة، منها اللغة الإنجليزية، وعليها شروح كثيرة. ذكر الشيخ أبو زرق في الذريعة أكثر من 60 شرح للصحيفة السجادية، من شروحها الشرح المعروف بشرح السيد علي خان المدني، مطبوع طبع حجري، اسمه رياض السالكين في شرح صحيفة السيد الساجدين. أيضا من شروح الصحيفة السجادية شرح السيد نعمة الله الجزائري، اسمه نور الأنوار، أيضا مطبوع. من هذه الشروح شرح الفيض الكاشاني وشرح المحقق الداماد وشرح السبزواري الملقب بوثوق الحكماء، وبعضها باللغة العربية وبعضها باللغة الفارسية. بعض العلماء، علماء الشيعة، حاولوا إضافة، لا أقول استدراك، حاولوا إضافة بعض الأدعية الأخرى المروية عن الإمام زين العابدين عليه السلام ولم تذكر في هذه الصحيفة، منها من هذا الصحيفة السجادية الثانية، وهي من جمع الحر العاملي صاحب كتاب الوسائل، وأيضا من هذه الصحيفة السجادة مطبوعة طبعا، هذه الصحيفة السجادية الثالثة، وهي من جمع المرجع عبد الله أفندي صاحب كتاب رياض العلماء، أيضا أضاف ما أو استدرك على الحر العاملي ما فاته من إضافات. الصحيفة السجادية الرابعة للمرجع حسين نوري صاحب مستدرك الوسائل، أيضا استدرك على الأفندي ما فاته من أدعية لم يذكرها. وأخيرا الصحيفة السجادية الخامسة للسيد محسن العاملي صاحب أعيان الشيعة، والتي اشتملت على 182 دعاء استدرك فيها ما فات من تقدمه من العلماء. الأثر الثاني الذي تركه الإمام زين العابدين عليه السلام هو رسالة الحقوق. رسالة الحقوق رواها عنه تلميذه أبو حمزة الثمالي، وأبو حمزة الثمالي من بيت من يعد من أهم بيوتات الشيعة في الكوفة. هذه الرسالة أيضا مطبوعة وموجودة، وتشتمل على حقوق تبدأ بحق الله وتستمر بقية الحقوق. أوردها الشيخ الصدوق في كتابه الخصال كاملة وبسند معتبر، وكذلك ابن شعبة الحلبي في تحف العقول أيضا ذكرها كاملة، قد تزيد وقد تنقص عن الأخرى شيء ما. طبعت هذه الرسالة بتحقيق عبد الهادي المختار أحد المثقفين العراقيين في سلسلة تسمى بسلسلة حديث الشرف، وشرحت هذه الرسالة بشرح مطول من قبل أحد خطباء العراق الشيخ حسن القبانشي، وشارك في الشرح جملة من الدكاترة من أطباء وغير أطباء. الذي نستخلصه من نتائج في هذا العهد أن الأمويين شددوا الخناق على مدرسة أهل البيت من قبل معاوية وقبل يزيد ومن بعدهما. الإمام الحسين أراد أن يبقي على مدرسة أهل البيت ويقف أمام هذا الانحراف الذي حصل للتشريع الإسلامي سواء كان في النظرية أو في التطبيق، بأن أعلن تضحيته وضحى، وكانت تضحيته التفجير للمجتمع والبعث للثورات والإطاحة بالحكم الأموي. ورأينا أن الثورات تتالت، ثورة زيد بن علي وثورة يحيى بن زيد وثورات الحسنيين الذي كانت واحدة بعد الأخرى، وطبعا ثورة زيد كانت من أقوى هذه الثورات. ثورة الإمام الحسين أطاحت بالحكم السفياني، وثورة زيد أطاحت بالحكم المرواني وانتهى الحكم الأموي. قلنا جاءت فترة بعد وقعة كربلاء فيها شيء من الانفراج للإمام زين العابدين عليه السلام، ومن هنا استطاع الإمام زين العابدين أن يستعيد أو يعيد لمدرسة أهل البيت المجال الدراسي، فكانت له حلقته في مسجد النبي وتدريسه في بيته، وكان الرواة يترددون عليه من الصحابة والتابعين، وأيضا ترك من الآثار كما ذكرنا الصحيفة السجادية أو الصحيفة الكاملة ورسالة الحقوق. هذا باختصار كل ما كان يدور في عهد الأئمة الثلاثة الإمامين الحسنين عليهم السلام والإمام زين العابدين عليه السلام. وفي المحاضرة الآتية أيضا نأخذ أسئلة حول نختصر المحاضرة بنقاط، ثم نأخذ أسئلة حول موضوع هذه المحاضرة، والحمد لله رب العالمين.